بسم الله الرحمن الرحيم، ابدأ اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. القول في الوجوه التي من قبلها يوصل إلى معرفة تأويل القرآن. قال أبو جعفر: قد قلنا في الدلالة على أن القرآن كله عربي، وأنه نزل بألسن بعض العرب دون ألسن جميعها، وأن قراءة المسلمين اليوم ومصاحفهم التي هي بين أظهرهم ببعض الألسن التي نزل بها القرآن دون جميعها. وقلنا في البيان عما يحويه القرآن من البرهان، من النور والبرهان والحكمة والتبيان التي أودعها الله إياه من أمره ونهيه وحلاله وحرامه ووعده ووعيده ومحكمه ومتشابهه ولطائف حكمه ما فيه الكفاية لمن وفق لفهمه. ونحن قائلون في البيان عن وجوه مطالب تأويله. قال الله جل ثناؤه: وتقدست أسماؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال أيضا له جل ذكره: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فقد تبين بيان الله جل ذكره أن مما أنزل الله من القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك تأويل جميع ما فيه من وجوه أمره واجبه وندبه وإرشاده وصنوف نهيه ووظائف حقوقه وحدوده ومبالغ فرائضه ومقادير اللازم بعض خلقه لبعض، وما أشبه ذلك من أحكام آيه التي لم يدرك علمها إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. وهذا وجه له لا يجوز لأحد القول فيه إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم له تأويله بنص منه عليه أو بدلالة قد نصبها دالة أمته على تأويله.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل عقده الإمام ابن جرير رحمه الله، وقصده منه أن يبين مآخذ التفسير، أي المصادر التي يعتمد عليها المفسر في تفسير النص القرآني. ويعتبر هذا النص أو هذا الفصل عن الإمام ابن جرير رحمه الله هو أقدم نص تعرض صاحبه فيه إلى بيان مصادر التفسير، وهي ما كان يسميه بعض العلماء بمآخذ التفسير، والمأخذ مصدر ميمي من أخذ، والأخذ في اللغة هو حوز الشيء وتحصيله. يقال مثلا: قريب المأخذ أي سهله، مآخذ الكتاب أي مصادره، هكذا في شرح القاموس. وتسمى مصانع المياه، الغدران الكبيرة تسمى بمصانع المياه، وتسمى هذه المصانع كذلك بالإخاذ لأنها تجمع الماء. فكل يعني ما يؤخذ منه ويستقى منه ويكون مصدرا لغيره فهو مأخذ. وهذا الفصل من ابن جرير كما قلنا يذكر فيه مآخذ التفسير، وهناك أيضا فصل عقده الإمام الزركشي رحمه الله في كتابه البرهان، وهذا الفصل يعتبر من الفصول التي لخص فيها الزركشي مآخذ التفسير أو مصادر التفسير التي ينبغي على المفسر أن يأخذ منها ويستقي منها. يقول الزركشي رحمه الله، ونستعرض كلامه مختصرا قبل أن نبدأ بشرح كلام ابن جرير رحمه الله، قال: لطالب التفسير مآخذ كثيرة. هذه المصادر أمهاتها أربعة: الأول النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ذكره ابن جرير رحمه الله وصدر به مآخذ التفسير عنده، فإنه قال في صدد ذكر أول مأخذ وأول مصدر للتفسير هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن الله عز وجل أوكل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم تبيين هذا الكتاب، واستدل على ذلك بقول الله عز وجل: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وبقوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وعاد ابن جرير إلى الأصل الذي ذكره، وهو أن القرآن على أربعة أقسام أو من حيث التفسير، وهذه القسمة استحضرها كثيرا ابن جرير في مقدمته وبنى عليها عمليا في تفسيره. فمن القرآن ما لا يعرف معناه إلا قائله، وهو المشكل أو المتشابه، متشابه القرآن، وهذا النوع يسكت عنه المفسر ولا يتطرق إليه. ثم ذكر أن منه ما يعرفه العلماء، ومنه ما تعرفه العرب، ومنه ما لا يعذر أحد بجهله. أما الذي ذكره باسم ما يعرفه العلماء فهو الذي ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أمثلة من ذلك، أنه تأويل ما فيه من وجوه أمره، الأمر إذا كان واجبا أو ندبا، وصنوف نهيه، نهي التحريم ونهي الكراهة، وما أشبه ذلك من أحكام آية التي لا تدركها الأمة، يعني آية القرآن لا تدرك الأمة إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول هذا المصدر أو هذا المأخذ، يقول عنه العلامة الزركشي: هذا هو الطراز الأول، أول ما يجب على المفسر أن ينظر هل ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذا النص. قال: ولكن يجب الحذر من الضعيف فيه والموضوع، فإنه كثير، وإن سواد الأوراق سواد في القلب. يعني تسويد الأوراق وملؤها بهذا الموضوع وهذا المكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم سواد في القلب، كالخبر الذي رواه أهل التفسير في عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد خرجه ابن جرير وغيره في تفسير قوله بسم الله وقصة المسيح عليه السلام، وأنه قال لمعلمه: أتعرف ما معنى بسم الله؟ قال: لا. قال: الباء بهاؤه، والسين سناؤه، والميم ملكه، إلى آخره، ونحو ذلك التي يشان بها التفسير. هذا موضوع لا يلتفت به، ونحو ما ذكر بعض المتأخرين من المفسرين، أن أهل القرية أتوا، أهل القرية التي استطعمها موسى والخضر عليهما السلام، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يغير شيئا من القرآن كي يرفع المذمة عنهم، ونحو ذلك من القصص والأخبار الموضوعة التي لا يجوز روايتها إلا ببيان وضعها. ولأجل هذه الكثرة في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الموضوعة والمكذوبة، قال الإمام أحمد الكلمة المشهورة: ثلاثة كتب، يقصد ثلاثة علوم، ليس لها أصول: المغازي والملاحم والتفسير. مقصوده كما يقول الزركشي رحمه الله، قال المحققون من أصحابه، مراده أن الغالب أنها ليست لها أسانيد صحاح متصلة، وإلا فقد صح من ذلك كثير. أقول هنا ونحن نتكلم عن مأخذ التفسير الأهم والأول وهو تفسير القرآن بالسنة، إن على طالب التفسير أن ينظر ويتمعن في السنة النبوية، فقد يكون التفسير كلاما مباشرا من النبي صلى الله عليه وسلم، مثل تفسيره الضالين غير المغضوب عليهم باليهود، وتفسيره الضالين بالنصارى، هذا تفسير مباشر. وقد يكون تفسيره صلى الله عليه وسلم فعلا يفعله فينظر في ذلك، مثل تفسيره صلى الله عليه وسلم لإقامة الصلاة بفعله حينما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، تفسيره صلى الله عليه وسلم قوله واغسلوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين مثلا، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل كيف المسح، فثبت في الصحيحين أنه بدأ بمقدم رأسه إلى آخره إلى قفاه ثم عاد بهما إلى حيث، وهكذا نجد ليس شرطا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قولا مباشر، قد يكون قولا، قد يكون فعلا، قد يكون إشارة ورسم خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا، وهذا من منهجه في التفسير، وقال ورسم لهم مربعا وقال هذا ابن آدم وهذا الأمل خارج المربع وهذا المربع هو الأجل ونحو ذلك. فالمفسر ينظر في سنته صلى الله عليه وسلم ويأخذ ما يفيد تفسير النص القرآني، وباعتبار هذه الأصناف عن النبي صلى الله عليه وسلم نستطيع أن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فسر عامة القرآن، باعتبار هذه الأصناف من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن حينما نعتبر التفسير فقط قولا كلمة ومعناها نقول نعم هذا قليل بالنسبة لسائر أصناف تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا النوع الأول أو هذا المصدر الأول من مصادر التفسير التي ذكرها الإمام ابن جرير. ثم من مصادر التفسير ومآخذه يقول الإمام الزركشي رحمه الله الثاني الأخذ بقول الصحابي، الأخذ بقول الصحابي، فإن تفسيره عندهم بمنزلة المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله الحاكم في تفسيره، يعني في مستدركه في كتاب التفسير في المستدرك. وحقيقة إن الذي له حكم الرفع من أقوال الصحابة هو ما كان يتعلق بسبب نزول، أن يبين أن سبب نزول هذه الآية هو كذا وكذا، فذكره لسبب النزول يشعر أن ذلك كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما كان من تفسير كلمة ومعناها فهذا كثير يتكلم الصحابي فيه بحسب علمه بلسان العرب، ولذلك قد يختلف أحيانا، يختلف من هذه الجهة وهي أنهم يتكلم كل واحد منهم بما أوتي من معرفة بلسان العرب، وهم في ذلك يتفاوتون، هم في ذلك يتفاوتون، لأن القرآن كما قرر ابن جرير رحمه الله واستدل على ذلك بالحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف، أن هذه الأحرف وهي اللغات السبع من لغات العرب التي هي أعلاها وأشرفها ليس كل الصحابة يحيط بها ويختلفون بالإحاطة بها، ولذلك عمر رضي الله عنه لم يعرف معنى كلمة تخوف وهو على المنبر حتى قال له رجل من هذيل التخوف بمعنى التنقص. فالأخذ بقول الصحابي هذا هو المصدر الثاني من مصادر التفسير أو المأخذ الثاني من مآخذ التفسير. وقال ابن جرير أو قال الزركشي رحمه الله صدور المفسرين من الصحابة علي ثم ابن عباس، وهو تجرد لهذا الشأن والمحفوظ عنه أكثر من المحفوظ عن علي، إلا أن ابن عباس كان أخذ عن علي ولذلك قدمه في الذكر. ويتلوه عبد الله بن عمرو بن العاص، ولا شك أن أيضا من المفسرين الذين لهم رواية كثيرة في كتب التفسير عبد الله بن مسعود، وكذلك أبي بن كعب، هؤلاء هم صدور المفسرين من الصحابة. ثم تعرض الإمام الزركشي لمسألة الرجوع إلى قول التابعي، فقال: وفي الرجوع إلى قول التابعي روايتان عن أحمد، واختار ابن عقيل المنع وحكوه عن شعبة، وهذا اختيار أيضا الإمام أبو حنيفة. يقول: ولكن عمل المفسرين على خلافه، وهذا واقع نجده، عمل المفسرين والذي استقر عليه عمل المفسرين هو الأخذ بقول التابعي، وذلك نجدهم يذكرون أقوالهم في كتبهم، بل أقول يذكرون أقوال أناس بعد التابعين من أئمة هذا الشأن على جهة الاحتجاج بها، وذكرهم لها في كتبهم لا شك مصير منهم بأن ذلك من مصادر التفسير. قال الزركشي رحمه الله: المصدر الثالث أو المأخذ الثالث الأخذ بمطلق اللغة، وهنا نعود إلى هذه القسمة التي بنى عليها ابن جرير، وهي تقسيم القرآن من حيث معرفة معناه إلى أربعة أقسام، ومنه قسم تعرفه العرب بلسانها. معرفة العرب تعرفه العرب بلسانها، هذا القسم لا سبيل إلى معرفته وكشف المراد عنه إلا بالعودة إلى لسان العرب وديوان العرب الذي هو الشعر. وكان ابن عباس رضي الله عنه يأخذ بهذا المأخذ ويستفيد من هذا المصدر، وقد اشتهرت عنه سؤالات نافع بن الأزرق التي رواها الطبراني وفي سياق واحد، ورواها السيوطي في الإتقان، ورواها أيضا ابن الأنباري، ورواها صاحب الكامل المبرد، ولكنه حذف الأبيات الشعرية منها وفرقها الإمام بن جرير. وهذه السؤالات تظهر أو يظهر منها جليا الأخذ بمطلق اللغة من ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال الزركشي: فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وقد ذكره جماعة، يعني الأخذ بقوة اللغة أو بمطلق اللغة في التفسير، نص عليه أحمد بن حنبل في مواضع، نص عليه في مواضع، نقل عن الفضيل، لكن نقل الفضل بن زياد عنه أحد أصحاب الإمام أحمد، سئل عن القرآن: تمثل له رجل ببيت من الشعر فقال: ما يعجبني، فقيل ظاهره المنع، ولهذا قال بعضهم في جواز تفسير اللغة بمقتضى في جواز تفسير القرآن بمقتضى اللغة روايتان عن أحمد. لا شك أن الصحيح الذي عليه أئمة التفسير وعلى رأسهم حبر الأمة وترجمان القرآن هو الأخذ أو الاستدلال على التفسير بلغة العرب وبشعر العرب، على أنه يحمل قوله سئل عن القرآن تمثل له رجل ببيت من الشعر، قد يحمل قوله هذا على ضرب الأمثال للقرآن، فإنهم كانوا يكرهون أن يضرب الأمثال على القرآن من بيت من الأشعار. وروى الإمام البيهقي رحمه الله عن الإمام مالك بن أنس في شعب الإيمان قال: لا أوتى برجل غير عالم بلغات العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا. هذا ما يدل على أن اللغة مصدر أصيل عندهم. ثم ذكر آخر مصدر عنده، وهو الذي سيذكره ابن جرير بعد قليل في فصل يستأنفه له، وهو الدراية، التفسير بالدراية والاجتهاد. فقال الزركشي: التفسير بالمقتضى من معنى الكلام والمقتضى من قوة الشرع، وهذا هو الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في قوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وروى البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد عن علي رضي الله عنه، في كتاب الجهاد عن علي، وقد سئل: هل خصكم الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا شيء فهم يلقيه الله عز وجل لأحد عباده في آية من آيات الله أو في القرآن الكريم، يعني فهم يقذفه الله عز وجل بقلب هذا العبد، وهذا الفهم مبني على أصول علمية وليس أو على مصادر ومآخذ سابقة، وليس هو من القول على الله عز وجل بغير علم. أكمل.
وأن منه ما لا يعلم تأويله إلا الله، إلا الله الواحد القهار، وذلك ما فيه من الخبر عن آجال حادثة وأوقات آتية كوقت قيام الساعة والنفخ في الصور.
يضرب مثلا ابن جرير للقسم الرابع من أقسام أو من أنواع القرآن الكريم من حيث معرفة مراده، القسم الرابع منه ما لا يعرف معناه إلا الله، فيذكر هنا مثلا ويقول: وقت قيام الساعة، النفخ في الصور، نزول عيسى عليه السلام، أشراط الساعة متى تكون، وبذلك أنزل ربنا محكم كتابه. الدليل، يقول ابن جرير، الدليل على أن ذلك ليس لأحد أن يفسره قول الله عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم متى تقوم الساعة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر بعض أشراط الساعة يخبرهم بالشرط مجملا دون تحديد وقته، كما قال عن الدجال مثلا: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج بعدي فالله خليفتي عليكم. إذن لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم متى يخرج الدجال، وهكذا بقية الأشراط. فمثل هذا النوع، مثل هذه الآيات من القرآن الكريم، ليس للمفسر أن يخوض فيها. ثم ذكر ما يؤخذ من لسان العرب فقال: وأن منه
ما يعلم تأويله كل ذي علم باللسان الذي نزل به القرآن، وذلك إقامة إعرابه ومعرفة المسميات بأسمائها اللازمة غير المشترك فيها والموصوفات بصفاتها الخاصة دون ما سواها، فإن ذلك لا يجهله أحد منهم، وذلك كسامع منهم لو سمع تاليا يتلو: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لم يجعل أن معنى الإفساد هو ما ينبغي تركه مما هو مضرة، وأن الإصلاح هو ما ينبغي فعله مما فعله منفعة، وإن جهل المعاني التي جعلها الله إفسادا والمعاني التي جعلها الله إصلاحا. فالذي يعلمه ذو اللسان الذي بلسانه نزل القرآن من تأويل القرآن هو ما وصفت من معرفة أعيان المسميات بأسمائها اللازمة غير المشترك فيها والموصوفات بصفاتها الخاصة دون الواجب من أحكامها وصفاتها وهيئاتها التي خص الله بعلمه نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يدرك علمه إلا ببيانه.
يعني أن المعنى في لسان العرب، يريد أن ينبه ابن جرير رحمه الله أن المعنى اللغوي خاضع للمعنى الشرعي، المعنى اللغوي خاضع للمعنى الشرعي، ولذلك من مصادر التفسير عنده الأخذ بلسان العرب بشرط سيذكره آخر هذه الأبواب، أن يكون القول، هذا القول الذي ورد بلسان العرب غير خارج عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ثم، أو عن تفسير من مضى من السلف، بحيث يكون ما نسميه التفسير بالأثر قاضيا على التفسير باللغة، ولا يكون التفسير باللغة قاضيا على التفسير بالأثر. ونقصد هنا التفسير بالأثر ما ورد عن السلف رضي الله عنهم، فإن التفسير بالأثر يشمل التفسير بالسنة والتفسير بأقوال الصحابة والتابعين. وهذه الأوجه الأربعة أشار أو روى ابن جرير رحمه الله مستنده فيها، فقال حدثنا
محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. قال أبو جعفر: وهذا الوجه الرابع الذي ذكره ابن عباس من أن أحدا لا يعذر بجهالته معنى غير الإدانة عن وجوه مطالب تأويله، وإنما هو خبر عن أن من تأويله ما لا يجوز لأحد الجهل به، وقد روي بنحو ما
بحيث أنه يكون من الشهرة عند المسلمين بمعرفة هذا النوع بكونه حلال أو حرام، لا يعذر أحد بجهله. واعتمد يعني يقول هنا: وقد روي بنحو ما قلنا، خبر في إسناده نظر، وسبب ذلك لأنه من رواية الكلبي، وابن جرير رحمه الله لا يستجيز الرواية عن الكلبي، وقد صانع تفسيره عن تفسير الكلبي، إلا أنه يذكر أحيانا مثل هذا الخبر الذي يقول فيه عن الكلبي عن أبي صالح مولى أم هانئ عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على أربعة أحرف، أي وجوه، أحرف هنا بمعنى وجوه، حلال وحرام لا يعذر أحد بجهله، وتفسير تفسره العرب تعرفه من لسانها، وتفسير تفسره العلماء وهو الذي يؤخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومتشابه لا يعلمه إلا الله، ومن ادعى علمه سوى الله فهو كاذب، لأنه مما استأثر الله بعلمه. ثم قال ابن جرير:
ذكر بعض الأخبار التي رويت بالنهي عن القول في تأويل القرآن بالرأي. حدثنا يحيى بن طلحة اليربعي قال حدثنا شريك عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار.
الرأي إذا أطلق عندهم كان يتناول ما يسمى الآن الرأي المذموم. أكثر استعمالهم للرأي كان يقصد منه الرأي المذموم. وهذا الحديث الذي رواه عن ابن عباس في إسناده عبد الأعلى ابن عامر الثعلبي، وقد تفرد به وهو منكر الحديث، وقد تفرد بروايته عن سعيد بن جبير. وسعيد بن جبير إمام مشهور عالم، يقول فيه الإمام أحمد: قتل سعيد بن جبير يوم قتل وما على وجه الأرض أعلم منه، أو لا أحد يستغني عن علمه، أو كل أحد محتاج إلى علمه، وله أصحاب كثر. فحينما يتفرد رجل بالرواية عنه وهو رجل ليس يعني بالحافظ كعبد الأعلى هذا، فإن حديثه يحكم عليه بالنكارة كما شرح ذلك الإمام مسلم في مقدمته، على أن هذا الحديث قد روي موقوفا عن الإمام ابن عباس رضي الله عنه بإسناد فيه الليث، وهو ليث بن أبي سليم مضطرب الحديث، وقد أخرجه من طريقه ابن جرير من طريق ابن حميد قال: حدثنا جرير عن ليث عن بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال، موقوفا عليه: من تكلم في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وقد حمل ابن جرير هذه النصوص على من تكلم في الوجه الرابع وهو الذي لا يعلم تأويله إلا الله، فمن تكلم في هذا الوجه فليتبوأ مقعده من النار. حمل ابن جرير هذا الحديث والآثار التي وردت عن السلف، وقد خرج بعضها، منها ما رواه من طريق إبراهيم عن أبي معمر قال: قال أبو بكر الصديق: أي أرض تقلني، يعني تحملني، وأي سماء تظلني إذا قلت في القرآن ما لا أعلم. وفي لفظ عنه: إذا قلت في كتاب الله عز وجل برأيي أو بما لا أعلم. وواضح من هذا النص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه يريد القول في التفسير بغير علم. أما من كان عنده علم ويعرف الوجوه التي من قبلها يتوصل من قبلها يتوصل المفسر إلى معرفة المراد، فليس هذا من التفسير بالرأي المذموم في شيء. قال أبو جعفر: اقرأ.
وهذه الأخبار شاهدة لنا على صحة ما قلنا من أن ما كان من تأويل القرآن الذي لا يدرك علمه إلا بنص بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بنصبه الدلالة عليه، فغير جائز لأحد القيل فيه برأيه، بل القائل في ذلك برأيه وإن أصاب عين الحق فيه فمخطئ في فعله بقيله فيه برأيه، ولأن إصابته ليست إصابة موقن أنه محق، وإنما هو إصابة خالص وظان، والقائل في دين الله بالظن قائل على الله ما لا يعلم. وقد حرم الله جل ثناؤه ذلك في كتابه على عباده فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقائل في تأويل كتاب الله الذي لا يدرك علمه إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله إليه بيانه قائل ما لا يعلم، وإن وافق.
إذن هو يقول أن هذه النصوص وكذلك حديث جندب الذي سيرويه بعد قليل: من قال في القرآن برأي فأصاب فقد أخطأ، هو يحمله على من يفسر القرآن برأيه فيما حقه أن يقتصر فيه عن المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي رواه من طريق سهيل أخي حزم عن أبي عمران الجوني عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، وإن أصاب المعنى لكنه أخطأ السبيل وأخطأ الطريق، وهو حديث ضعيف لضعف سهيل هذا. وبعد ذلك هناك مسألة مهمة ونحن نتحدث عن المصادر، أن بعض العلماء ذكر الإسرائيليات من مصادر التفسير كما فعل ذلك الشيخ محمد حسين الذهبي رحمه الله، ولم يجعلها مصدرا رئيسيا، إنما عدها من مصادر التفسير يعني في بعض الطبقات، لا سيما حينما تكلم عن التابعين. والحق أن الإسرائيليات ليست عندهم من مصادر تفسير القرآن البتة، الإسرائيليات ليست من مصادر التفسير، وإن كانوا يذكرونها ويروونها كما يفعل ابن جرير، فابن جرير رحمه الله يرويها، ولكن روايته لها هي من قبيل الاستئناس لا من باب المصدرية. وكذلك ذكر شيخ الإسلام في مقدمته المشهورة حينما تعرض إلى حكم ذكر الإسرائيليات قال رحمه الله ما نصه: ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد. وهذا فرق بين أن تذكر للاستشهاد وبين أن تكون مأخذا من مآخذ التفسير. وقد رأيتم يعني النص الذي نقلناه عن الزركشي لم يعول ولم يذكر الإسرائيليات من مآخذ التفسير. وحقيقة يظهر لي أن الشيخ محمد حسين الذهبي رحمه الله تأثر في ذكر الإسرائيليات كمصدر من مصادر التفسير بجولد زير المستشرق في كتابه مذاهب أو مناهج التفسير عند المسلمين، فإنه حينما ذكر التفسير بالمأثور وذكر كيف أن بعض الصحابة كابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كانوا يروون هذه الإسرائيليات، جعل ذلك مصدرا من مصادر التفسير، وهو يريد أن يبين أن المسلمين يعتمدون على أهل الكتاب في تفاسيرهم، ولذلك جعل هذا الشيء أو جعل رواية الإسرائيليات من مصادر التفسير، ولم يفرق هو بين الإذن العام الذي أصدره النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج التحديث وبين المصدرية، فرق شاسع. كيف يكون الصحابة رضوان الله عنهم كيف يعتبرون الإسرائيليات مصدرا من مصادر التفسير، وهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه يخطب بالمسلمين وهو أحد الذين ذكر جولد زير والذهبي وغيره وغيرهم ذكروا أنه يأخذ عن الأحبار وعن أهل الكتاب ويستفيد التفسير منهم، خطب كما في صحيح البخاري وقال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبي صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله، آخر كتاب نزل تقرؤونه لم يشب، لم يختلط بشيء، صافي نقي. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب، فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم. هذا رواه البخاري في 4 مواضع في صحيحه، ترجم عليه مرة باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها، وترجم مرة أخرى لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. هل بعد هذا نستطيع أن نقول أن ابن عباس رضي الله عنه في ذكره لأخبار الأحبار الإسرائيليات كان يذكرها على جهة المصدرية؟ كلا، بل كانت بينه وبين بعض من يأخذ بالإسرائيليات شيء من الخصومة، مثل الحديث المشهور حصل بينه وبين نوف البكالي خلاف، والحديث في الصحيحين حينما زعم نوف أن موسى الخضر ليس بموسى بني إسرائيل، ونوف هذا من أهل اليمن وكان من يعني أصله من اليهود الذين أسلموا، فكان وهو تابعي نعم، فكان بينه وبين ابن عباس شيء من الأخذ والرد في مثل هذه المسائل. فالمقصود أن الإسرائيليات إنما يذكرها من ذكرها من الصحابة أو من التابعين، وهي في التابعين أكثر، إنما يذكرونها أخذا بالإذن العام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا على جهة المصدرية، وإنما من باب الاستشهاد والاستئناس بالشيء. هذا أمر مهم يجب أن ننتبه له. أيضا هذه المصادر يا إخواني التي ذكرناها ورؤوسها 4 هي التي يبني عليها المفسر، وهي المصادر الأصيلة، وهي التي من أخذ بها استحق وصف المفسر، من يرجع إلى هذه المصادر الأصيلة. ولكن حقيقة عادة المتأخرين يا إخواني أن يجعلوا نصب أعينهم كتابا فيبنوا عليه، يعني مثل ما يفعل كثير من مفسري المشارقة يبنون على الزمخشري كالبيضاوي والنسفي وكأبي السعود مثلا، ويزيدون عليه تحريرا وتصحيحا وكما يفعل بعض المغاربة بالاعتماد على ابن عطية كأبي حيان والقرطبي رحمهم الله. هؤلاء يعني لا شك أنهم مفسرون، لكن المفسر الكامل الذي يأخذ بالمصادر الأصيلة. يقول الفقيه أبو الليث السمرقندي وهو يعد المفسر الذي يأخذ من المصادر الرئيسة ثم يفسر برأيه واجتهاده المبني على العلم، الرأي الصحيح كما كان يسميه الغزالي مثلا. قال رحمه الله: فإذا لم يعلم الرجل وجوه اللغة وأحوال التنزيل فتعلم التفسير وتكلف حفظه، أو فتعلم التفسير وتكلف حفظه لا بأس به، ولكنه يكون ذلك على سبيل الحكاية، ما ليس بمفسر أصيل، إنما فعله هذا على سبيل الحكاية. نعم اقرأ.
ذكر بعض الأخبار التي رويت في الحض على العلم بتفسير القرآن ومن كان يفسر من الصحابة. حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق المروزي قال: سمعت أبي يقول حدثنا الحسين بن واقد قال حدثنا الأعمش قال عن شقيق عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. حدثنا ابن حميد.
ولذلك كان أحدهم يمكث في الصورة الوقت الطويل، كما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه بقي في صورة البقرة 8 سنين، فلما أو أكثر من ذلك أو نحوها، فلما انتهى منها أو لمواليمة. المقصود ليس فقط حفظها، حفظها سهل، يسهل حفظها في شهر وفي أقل من ذلك، ولكن المقصود هذا المنهج الذي كان السلف يسير عليه. إذا تعلموا 10 آيات تعلموا المعاني وما فيها من العمل، فأخذوا الإيمان والقرآن معا. نعم.
حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن عطاء عن أبي عبد الرحمن قال حدثنا الذين يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخالفوها حتى يعلموا بما فيها من العلم من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا.
هذا أبو عبد الرحمن السلمي الذي روى عن عثمان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ثم قال: هذا الذي أقعدني هذا المقعد 40 سنة. والذين كانوا يقرؤوه القرآن هم من أمثال عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن مسعود، وهؤلاء جلة الصحابة وسادات الصحابة من المفسرين ومن القراء. أخذ عنهم أبو عبد الرحمن السلمي وبين لنا منهجهم: يتعلمون القرآن 10 10، وبعضهم كان يتعلم 5 5 مثل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ثم لم يخلفوها، لم يتجاوزوها، يعمل بما فيها ويعلم ما فيها، هكذا يتعلم القرآن والعمل معا. نعم اقرأ.
وحدثنا أبو كريب قال حدثنا جابر بن نوح قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: قال عبد الله والذي لا إله غيره: ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته.
سرد هنا بعض الأخبار التي تدل على فضل علم التفسير ومكانة السلف في ذلك، مثل هذا الخبر عن عبد الله: والله والذي لا إله غيره، هذا خطب به على المنبر لما أمر عثمان رحمه الله ورضي الله عنه بكتابة المصاحف. وكذلك يقول مسروق: كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة النهار. وتكلم شقيق عن ابن عباس رضي الله عنه لما استعمل على الحج، استعمله علي رضي الله عنه، فخطب الناس خطبة: لو سمعها الترك والروم لأسلموا، ثم قرأ عليهم سورة النور فجعل يفسرها. وهذا يدل على علمهم واجتهادهم في التفسير. وهذا ثم روى خبرا عن سعيد بن جبير يلخص احتياج المسلمين إلى التفسير، قال: من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعجمي أو كالأعرابي، لا يفقه ما يقرأ. وهذا قريب من عاصم، ما روى عاصم بن أبي النجود رحمه الله من ضرورة تعليم الناس التفسير مع حفظ القرآن، من أنه أدرك أعجمي وقد أخذ حديدة يريد أن يقتل نفسه، قيل: لما تفعل ذلك؟ قال: أتأول قول الله عز وجل: فاقتلوا أنفسكم. ولا شك أن هذا لا يقع إلا للأعاجم ومن لا يعرف لسان العرب. ثم روى عن أبي وائل قال: ولي ابن عباس الموسم فخطبهم فقرأ سورة النور، والله لو سمعها الترك لأسلموا. وهذا يدل على حسن تفسير ابن عباس رضي الله عنه وسعة علمه بالتفسير، وقد وصف بأنه ينظر إلى الغيب من ستر الرقيق لما أولاه الله عز وجل. وهذه المنزلة التي بلغها بالتفسير لها أسباب، لعل من أعظمها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له: اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب أو علمه التأويل. وكذلك ملازمة ابن عباس رضي الله عنه لكبار الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ عنهم علم التفسير. قال أبو جعفر، اقرأ.
قال أبو جعفر: وفي حث الله عز وجل عباده على الاعتبار بما في آي القرآن من المواعظ والبينات بقوله جل ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، وما أشبه ذلك من آي القرآن التي أمر الله عباده وحثهم فيها على الاعتبار بأمثال آي القرآن والاتعاظ بمواعظه، ما يدل على أن عليهم معرفة تأويل ما لم يحجب عنهم تأويله من آية، لأنه محال أن يقال لمن لا يفهم ما يقال له ولا يعقل تأويله: اعتبر بما لا فهم لك به، ولا معرفة من القيل والبيان والكلام إلا على معنى الأمر بأن يفهمه ويتفقهه ثم يتدبره ويعتبر به.
هذا السبيل الوحيد للتدبر يا إخواني. أمرت هذه الأمة بأن تتدبر في كتاب الله ليدبروا آياته، والسبيل الوحيد لمعرفة التدبر أو لتدبر كتاب الله عز وجل هو معرفة تفسيره. فالتدبر لا يتوصل إليه العبد إلا بمعرفة تفسير القرآن الكريم، وبدون تفسير للقرآن الكريم لا يستطيع العبد أن يتدبر ما أمر أن يتدبر كتاب الله عز وجل، لا يستطيع أن يتدبر كتاب الله عز وجل. ويقول: وكذلك ما في آي كتاب الله من العبر والحكم والأمثال والمواعظ، لا يجوز أن يقال اعتبر بها إلا لمن كان بمعاني بيانه عالما وبكلام العرب عارفا، وإلا بمعنى الأمر لمن كان بذلك منه جاهلا أن يعلم معاني كلام العرب ثم يتدبره بعد ويتعظ بحكمه وصنوف عبره. فإذا كان ذلك كذلك والله عز وجل أمر بالتدبر، كان معلوما أنه لم يأمر بذلك من كان بما يدل عليه آيه جاهلا. التدبر سبيله التفسير، ومعرفته وحقيقة الوقوف عليه التفسير. أقول هذا يا إخواني لأن هناك كما يقال حملة الآن تدعو إلى التدبر، الدعوة إلى التدبر والتأمل، هذا في كتاب الله هذا شيء جيد، ولكن على الأصول العلمية لا يطلق العنان. التدبر لا يكون إلا بعد معرفة التفسير، كما يقرر ذلك ابن جرير هنا. كيف تتدبر آيات الله عز وجل وتعتبر بها وأنت جاهل بما يدل عليه آيه، وإذ لم يجز أن يأمرهم بذلك إلا وهم بما يدلهم عليه عالمون؟ صح أنهم بتأويل ما لم يحجب عنهم علمه من آيه الذي استأثر الله بعلمه منه دون خلقه الذي قدمنا صفته آنفا عارفون، وإذا صح ذلك فسد قول من أنكر تفسير المفسرين من كتاب الله وتنزيله ما لم يحجب عن خلقه تأويله. إذن مراد بن جرير
منهج قضية التدبر، منهج التعاون مع التدبر. الآن خرجت لنا يعني كثير من المشايخ مثلا خرج لنا قول جديد لم يؤثر عن أحد، كيف نتعامل مع هذا؟
صحيح، هذه إشكالية أن يتخذ الآن منهج من مناهج التفسير. أنا أخشى أن يصبح الآن هناك منهج من مناهج التفسير يسمى منهج التدبر، ويطلق العنان للفكر بأن يخوض في كتاب الله عز وجل دون معرفة بأصول التفسير. التدبر لا يكون إلا بعد معرفة معاني كلام الله عز وجل، لا يكون التدبر إلا بعد تفسير القرآن الكريم ومعرفة المراد. ثم هذا التدبر خاضع يا إخواني لما سيذكره ابن جرير ولما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه، من أنه لا يجوز أن يخرج هذا المتدبر إذا صح تسميته وهذا المفسر الذي أخذ بلسان العرب، لا يجوز أن يخرج عما فسر أو أجمع عليه سلف هذه الأمة. ولذلك قلنا إن التفسير بالمأثور، ما يسمى الآن التفسير بالمأثور أو التفسير بالأثر أو التفسير بالرواية، مهم جدا. لماذا؟ هذه الأهمية تظهر من حيث كون التفسير بالمأثور قاض على التفسير بالرأي وعلى التدبر. ونص عبارة ابن جرير يقول هنا رحمه الله في آخر هذه المقدمة: فإذ كان ذلك كذلك فأحق المفسرين بإصابة الحق في تأويل القرآن الذي إلى علم تأويله للعباد السبيل، يعني الأصناف التي لم الوجه الذي لم يحجبه الله عز وجل عنه، يقول: إما من جهة النقل المستفيض، هذا المصدر الأول، فيما وجد فيه من ذلك عنه النقل المستفيض، أو من جهة نقل العدول الأثبات، أو من جهة الدلالة المنصوبة على صحته، الوجه الثاني أو المصدر الثاني، وأوضحهم الدلالة هذه ما ترجم وبين من ذلك مما كان مدركا علمه من جهة اللسان، أصح طرق التفسير، النقل، الرواية، ثم الأخذ بلسان العرب بعد، شوف القيد الذي قيد ابن جرير رحمه الله، يجب ألا ينسى هذا القيد، لأننا نأخذ المتكلمون في مصادر التفسير يأخذون أول الكلام ويتركون آخره، يتركون هذا القيد الذي ذكره ابن جرير رحمه الله: بعد ألا يكون خارجا تأويله وتفسيره ما تأول وفسر من ذلك عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة والخلف من التابعين وعلماء الأمة. هذا نص كلامه، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في فتاواه أنه لا يجوز إذا اختلف السلف، إذا اتفق السلف في التفسير وجب الأخذ، لا يجوز مخالفته. فإذا اختلفوا إلى قولين لا يجوز إحداث قول ثالث في التفسير. وذكر أن أول من أحدث هذه المسألة بعض المعتزلة ممن تكلم في القرآن، وسمى منهم أبا الحسين البصري، وذكر أن بعض المفسرين من المنتسبين لمذهب أهل السنة خالف في هذه المسألة وصار على مذهب المعتزلة، وممن سمى من هؤلاء الرازي في تفسيره. فالمقصود يا أخواني التدبر فرع التفسير، التدبر هو فرع التفسير، ولا تدبر إلا بعد معرفة التفسير. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.